بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم مصابيح الجمال على أثير الراديو 90-90. وطبعا خلاص مضت الأيام وتوالت السنوات والأسابيع والشهور وأطل شهر رمضان المعظم. كل سنة وحضراتكم بألف ألف ألف خير، وطبعا التهنئة لكل من نتشرف بأن يسمعنا الآن، ولكل أبناء شعب مصر العظيم، وللأمتين العربية والإسلامية، وللعالم أجمع، وللدنيا كلها بحلول هذا الشهر الفضيل والعظيم والمنير، شهر البركات والنفحات. شهر رمضان خلاص يعني تفصلنا عنه أيام معدودة جدا، لا تعد على أصابع اليد الواحدة، بل ساعات معدودات. مساء الأحد القادم فضيلة مولانا مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام دعا إلى الاحتفال الرسمي للدولة المصرية لاستطلاع هلال شهر رمضان المعظم. فيوم الحد بالليل حنعرف إن كان أول رمضان هو يوم الاثنين أو الثلاث، وكل سنة وحضراتكم بألف خير إن شاء الله. طيب، الشهر رمضان لما بيقترب في الأفق ويلوح وتظللنا نسماته وروحانيته وأنواره، تنتعش القلوب وتنتعش الأرواح. لما بنستحضر كده أيام شهر رمضان وهي كمثل الطيف أو كالنسيم العليل يغدو ويلوح في أذهاننا ذكريات من صلوات التراويح وصلاة التهجد وتلاوة القرآن العظيم بهذا الصوت الخاشع العلوي السماوي المهيب، صوت الشيخ محمد رفعت، الابتهالات والدعاء والإنشاد والمديح، فرحة الأطفال بحلول شهر رمضان المعظم، فوانيس رمضان التي تملأ كل مكان وتشعرنا جميعا بالبهجة، المأكولات المعتادة عند المصريين من الكنافة والقطايف، هذا الجو الحميم والرحيم والإنساني والمحمدي الذي يملأ الدنيا ويغمرنا جميعا في شهر رمضان المعظم. الليل المعمور بنسمات شهر رمضان، أن القلوب المتعلقة بصلاة التراويح وبصلاة التهجد وبصلاة القيام، فرحة الناس بإعداد طبق من الفول ولا الجبنة ولا أي مكان للسحور، أداء صلاة الفجر وسماع قرآن الفجر وسماع الابتهالات التي تنشد في بيوت الله قبل صلاة الفجر مباشرة. شهر رمضان بكل ما يمثله في وجداننا كمصريين من المرحمة والقربة وصلة الرحم وتفطير الصائم، الناس تصالح بعض والناس ترجع تسأل على بعض مرة تاني، والناس تقابل بعض فتهني بعض وتاخد بخاطر بعض، الناس التي تعظم حرمات هذا الشهر، فحتى الإنسان المبتلى بالفطر يتوارى عن الناس وهو مفطر خجلا من الله وتعظيما لحرمة الشهر المكرم. المعاني دي كلها معاني في غاية الرفعة والسمو، في غاية الجمال والجلال، هذه المعاني مصباح من مصابيح الجمال في حياتنا. شهر رمضان المعظم أحد مصابيح الجمال العظمى في حياة كل إنسان مسلم، لأنه هذا الشهر العظيم الذي نزل فيه القرآن العظيم، والقرآن العظيم ليس فقط مصباح من مصابيح الجمال بل هو شمس مصابيح الجمال، كل مصابيح الجمال في الوجود تستمد وجودها من هذا الذكر الحكيم والقرآن العظيم. طبعا في يعني عدت سنة دلوقتي بحلول ووجود جائحة كورونا، شهر رمضان اللي فات امتلأت قلوب الجميع بالأسى والحزن على أنها لا يتاح لها الدخول إلى بيوت الله والمساجد من أجل الصلاة والتهجد وصلاة التراويح. حرمت الناس من هذه النعمة في رمضان الماضي فتألمت القلوب وبكت القلوب. الجائحة ما زالت موجودة، عدت علينا منها الموجة الثانية، وستريس من أسابيع قريبة فاتت قال في موجة ثالثة موجودة وإن شاء الله نتجاوزها كما تجاوزنا اللي حصل قبل كده، وإحنا بفضل الله تعالى أقوى من كل هذه الأزمات. اللجنة المخصصة من في مجلس الوزراء لإدارة أزمة كورونا وصلت بعد دراسة متأنية من الوزارات والهيئات المختلفة وإدراك للواقع اللي موجود ومدى الخطر الذي يهدد الناس، أدركت أنه لا بد أن يكون فيه برضه ترتيب معين يبقى يساعد الناس على تنظيم التردد إلى المساجد، وفي نفس الوقت حماية الناس من خطر الموت ومن خطر الإصابة بالفيروس. فوصلوا إلى قرار بأنه بحلول 30 دقيقة من أذان العشاء المتاح فتح المساجد لمدة 30 دقيقة، فنصلي فيها العشاء ونصلي فيها 8 ركعات من التراويح، واللي بيكمل العشرين، والعشرين هي الأصل عندنا وعند المصريين جميعا، اللي بيكمل العشرين ركعة يرجع يكملهم في البيت، بس يبقى هو في فتح جزئي وفي إتاحة جزئية، لم نحرم حرمانا كاملا كما كان في العام الماضي. وأنا في الحقيقة أحترم هذا القرار، وأدرك أنه نابع من دراسة المصلحة، مصلحة العباد والبلاد، ومن حفظ الأنفس من خطر الموت، رغم شدة تألم القلوب على أنها لا يتاح لها الاستمتاع الكامل ببيوت الله تعالى في شهر القرآن وفي شهر رمضان. دي برضو جزئية كنت حبيت أن أنا يعني أنوه إليها، أن أنا أدعو حضراتكم جميعا إلى المراعاة التامة للضوابط الصحية حتى في 30 دقيقة المتاح لنا، المتاح لنا أن احنا ندخل فيها المسجد. أرجوكم جميعا يعني التزموا بارتداء الكمامة، خلي معاك المصلية الخاصة بيك، استعمل المعقمات بصورة مستمرة، خلي فيه تباعد بينك وبين كل واحد من السادة الكرام اللي هيكونوا حواليك، فقط من أجل أن سيادتك تبقى بخير، وأن احنا نطمن أنك أنت بخير، ونطمن أنه الإنسان اللي جنبك برضه بخير، ونطمن أنه كل إنسان على أرض مصر يكون بخير وسلام يا رب، ومحدش مننا أبدا يصاب بهذا الفيروس ولا يزوق لحظة ألم. طيب دي برضو كانت جزئية زي ما قلت لكم حبيت أن أنا أنوه إليها وأشير إليها مع حضراتكم. أنتقل كمان لجزئية تاني، إن إحنا من أول يناير اللي فات بدأنا في هذا البرنامج اللي سميناه مصابيح الجمال، واستمرنا فيه على مدى يناير وفبراير ومارس، وكمان هو الحمد لله إحنا وصلنا لأبريل وجه شهر رمضان. وأنا في تقديري أن هذا الموسم من البرنامج اللي إحنا سميناه مصابيح الجمال يشهد الآن في هذه الحلقة إسدال ستار الختام عليه، المعاني التي أردت أن ألفت نظر حضراتكم إليها في قضية الجمال، وإن الله جميل نحب الجمال، أرجو أننا أكون وفتها حقها، وأننا أكون لفت النظر فيها إلى أهم المعاني. طبعا ما زال المجال يتسع لكلام كثير، لكن المسائل المهمة والجزئيات المهمة اللي أنا حبيت أتشرف بتقديمها لحضراتكم، أرجو أننا أكون قدمتها تقديم يعني صديق للأذن، محبب إلى القلب، أنه يكون نور الطريق لأي إنسان. يا رب عسى أن أكون وفقت لتنوير الطريق لأي إنسان كان يحتاج إلى جرعة من الإيمان والروحانية واليقين، كان محتاج لجرعة من الجمال. أرجو يا رب أنه أي كلمة أكون تشرفت بتقديمها لحضراتكم تكون ساعدت إنسان، أو أدخلت الرحمة والراحة على قلب إنسان، أنه إنسان يكون كده سمع كلمات بنقولها فتذكر ربنا وأوى إليه، أنه سيدة كريمة في البيت، في من سيداتنا المصريات الكريمات، إنها تكون سمعت كلمتين فذكرت ربنا، ولا قامت فورا تصالح جارتها ولا تصالح قريبتها اللي كانت متخصمة معاها، إنه إنسان يكون سمع هذا الكلام يعني إن كان إنسان عاصي يكون رجع إلى الله، ولا يكون تاب إلى ربنا، ولا يكون ترك من نفسه شيء كان فيه تصرف قبيح، وإنه يكون تحلى بشيء من الجمال إن كنت وفقت إلى شيء من هذا. وأرجو فأنا سعيد جدا، أرجو أن أظل دائما يعني أحظى بتوفيق ربنا في تقديم كل ما يملأ قلوب المصريين جميعا بالجمال والإيمان والعمران والتدين الصادق الصحيح الروحاني الأخلاقي الموصول بالله المعمر للدنيا. غاية ما أرجو مهمتي في الحياة إن أنا يعني أتشرف بخدمة كل الناس على ظهر الأرض بتقديمي يعني ما أستطيع تقديمه من مواريث النبوة إلى حضراتكم، هدية لكم على طبق من فضة تليق بكم وبمقامكم الكريم أيها المستمعون الكرام جميعا. طبعا الحلقة دي هي الحلقة الختامية من موسم مصابيح الجمال. الجمعة اللي جاية هنكون بدأنا شهر رمضان، لينا في شهر رمضان 30 حلقة تشرفنا بتسجيلها تحت عنوان حامل المسك، أتشرف أكون فيها معاكم، يجري فيها الحوار معي أخونا وحبيبنا المنشد المشهور والمبدع مصطفى عاطف. أتشرف أن أنا أكون على تواصل مع حضراتكم في 30 يوم بتوع رمضان من خلال حلقات حامل المسك. بعد انتهاء شهر رمضان المعظم نبتدئ مع بعض موسم جديد بفكرة جديدة بمحور جديد من الكلام نختاره ونبحر فيه ونكمل الإبحار في مكارم الشريعة من باب آخر ومن مدخل آخر، بعد ما تكلمنا قدر المتاح في مدخل الجمال. فحبيت ان انا اقول لحضراتكم ان دي الحلقه الختاميه من مصابيح الجمال. بعد رمضان نبدا موسم جديد بفكره جديده، ربنا يرزقنا فيها يا رب التوفيق، وان يجعل الجمال ساريا في كل شيء نقوم به وتقومون به، وان يجعل شاننا وشانكم كله جمالا وكمالا وارتقاء. فدي كانت جزئية تانية حبيت إن أنا أنوه إليها وأشير إليها مع حضراتكم. الجزئية اللي بعد كده، الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، حبيت إن إحنا ناخد النهاردة جولة نستقبل فيها شهر رمضان المعظم مع بعض، ونرحب به ترحيبا يليق بمقام هذه الأيام العظيمة، كيف لا وهي الأيام العظمى التي تشتاق إليها الأنفس قبل أن تنتهي بل قبل أن تبدأ. يعني ما إن يدخل شهر رمضان وناخد في يوم واثنين وثلاثة ونلاقي الأيام كرت بسرعة، ووصلنا إلى ليلة القدر وإلى العشر الأواخر وإلى خواتيم أيام رمضان، وبدأنا نجري ونشوف صدقة الفطر نطلعها إزاي، والعيد خلاص ونهني بعض ونجيب الهدوم الجديدة ونفرح، وكل سنة وانتو طيبين ونفرح ونهني بعض، إلا نجد إنه فجأة شعرت القلوب بظمأ كبير إلى شهر رمضان قبل أن تنقضي أيامه بالكامل، ونبقى كده عمالين نتمنى من الله أن يبلغنا شهر رمضان التالي له مع كمال الصحة والعافية والسرور والحبور. أيام رمضان دي لها في النفس كده مذاق عذب، ولها في وجدان الإنسان المصري ذكريات كلها جمال وأنس. الأيام والليالي التي يشعر فيها الإنسان أنه محلق في السماء، أنه يرتفع عن الأرض لشدة الشفافية والتعلق بالله. أكثر الأيام التي يداوم فيها الناس على تلاوة القرآن العظيم، وعلى كثرة الذكر والاستغفار، وعلى كثرة إطعام الطعام، ورقة القلب، وصلة الرحم، وتجاوز كل معاني الغضب أو الكراهية أو القطيعة أو الشحناء أو البعد أو الجفاء. يعني أيام تكون القلوب فيها رقيقة قريبة من المولى، قابلة أن تظل في ارتقاء دائم. بالله على حضراتكم، يعني أنا أرجو ويعني أوجه لحضراتكم النداء من خواتيم برنامج مصابيح الجمال، أن تجعلوا هذه الأيام أيام شهر رمضان، أن تجعلوا كل يوم منها مصباحا جديدا من مصابيح الجمال في حياتكم. وأرجو أن تجعلوا كل لحظة وكل ساعة في شهر رمضان المعظم مصباح جديد من مصابيح الجمال، يمتلئ كده بالإنابة إلى الله وبتقوى الله وبالحال المعمور فيما بين كل واحد منا وبين مولاه جل جلاله، أن تعظموا الاستفادة من أيام شهر رمضان المعظم، أن تغتنموها، أن يتجدد في القلوب معنى التعظيم لشعائر الله ومعنى التوقير لشعائر الله. يعني أنا بقول لحضراتكم إياكم أنه أي حد منا ومنكم أنه يستهين بحرمة شهر رمضان المعظم، أو يكون في حال من اللامبالاة مع حرمة هذا الشهر، احذروا من هذا. عظموا حرمة شهر رمضان في قلوبكم، عظموا من حرمة شعائر الله في قلوبكم. وطبعا لا يخفاكم الآية الكريمة العظيمة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أكمل الحديث مع حضراتكم في هذه النقطة ولكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا، ورجعنا لحضراتكم مرة تاني. وكانت الجزئية اللي بنتكلم فيها قبل الفاصل إنه إحنا كمصريين اتعودنا وتعلمنا عبر أجيال من وراء أجيال إن إحنا نعظم شعائر الله جل جلاله، وده مش ليس شيئا حادثا. الإنسان المصري مرتبط بالسماء منذ أنواع الدنيا، من فجر التاريخ، من 7-8 آلاف سنة. ارجعوا اقرأوا كتاب الموتى عند قدماء المصريين، وإحنا من أيام فاتت كنا بنحتفل بموكب المومياوات، وازداد في وعي الناس بروز عمق وأصالة وعظم شأن الحضارة المصرية القديمة التي ارتبطت بالسماء ارتباطا عظيما، وعرفت التوحيد وعبدت المولى وبنت له المعابد، واهتدت على ضوء محبتها لله على إلى أعظم وأعجب الأسرار العلمية والهندسية في المعمار وفي تشييد المعابد العجيبة وفي تشييد الهرم الأكبر. الإنسان المصري كده عبر التاريخ منذ أنواع الدنيا هكذا شأنه، وهذا من أسرار تفوقه وتفرده وعبقريته، ارتباطه العظيم بالسماء، يقينه العظيم في رب العالمين، مرورا بسائر أديان الحق التي تنزلت على أنبيائه ورسله إلى أن أكرمنا الله تعالى بالإسلام إلى يوم الناس هذا. الإنسان المصري حتى الإنسان الفطري البسيط اللي بيزرع حتة أرض صغيرة، ولا الإنسان الرفيع الثقافة اللي متعلم، حتى لو كان الإنسان يعني مش ماهوش إنسان متدين ولا مواظب على الشعائر، أو إنسان عاصي أو مسرف على نفسه، بس تلاقيه في أي لحظة ألم أو في لحظة مرض أو في لحظة هم أو ألم، تلاقيه كده بسرعة يرجع إلى الله ويقول يا رب، ويسجد كده ما بين إيدين ربنا ويقرأ القرآن الكريم ويتضرع إلى الله، مما يدل على أن المعنى الكامن في وجدان المصريين هو تعظيم شأن السماء وتعظيم مقام الألوهية الأمجد وتعظيم شعائر الله. القرآن العظيم علمنا أن احنا يعني نحافظ على هذا المعنى الشريف والجليل. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فنحن نعظم شأن الصلاة حتى عند العاصي المفرط في الصلاة، نحن نعظم شأن الصيام حتى عند الإنسان المذنب والعاصي والضعيف الذي يفرط في الصيام، نحن نعظم الكعبة المشرفة، نحن نعظم القرآن العظيم، ونعظم المصحف الشريف، ونعظم المساجد بيوت الله تعالى، نحن نعظم الجناب النبوي المكرم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعظم أنبياء الله ورسله قاطبة وأجمعين، نحن نعظم الصحابة الكرام ونحترمهم ونعرف قدرهم ونحبهم، حتى وإن كانوا ليسوا بأهل عصمة لكننا نحبهم ونعرف لهم قدرهم وقربهم من الجناب النبوي الشريف. نحن نحب أهل البيت الكريم ونعرف قدرهم ونحترمهم. الإنسان المصري مليان كده يا جماعة تعظيم لشعائر الله. عظموا شعائر الله في قلوبكم. طب حضرتك هتسألني إزاي نعظم يعني شعائر الله؟ تعظيم شعائر الله بيبدأ بالقلب، بقلب الإنسان، من جوه الإنسان، إنه يملأ نفسه كده شعور عميق بأنه يحترم شعائر الله ويجلها ويعظم شأنها، حتى وإن كان عاصي، حتى وإن كان مفرط، حتى وإن كان مش بيصلي. فتعظيمه لشعائر الله وإدراكه لعظم شأن الصلاة هو اللي في يوم من الأيام حيخليه يرجع لربنا، يتوب إلى الله، ينيب إليه، يرجع يصلي مرة تاني. فتعظيم شعائر الله هو المعنى اللي بيخلي فيه خيط وحبل ممدود بين الإنسان وبين ربنا، حتى لو كان الإنسان عاصي وبعيد عن ربنا حاليا. طيب، من تعظيم شعائر الله أن احنا نعظم الصيام ونعظم شهر رمضان ونعرف حرمة الشهر ونراعي هذا الشهر في سائر يعني تصرفاتنا. وإذا الإنسان تعرض للاستفزاز أو الغضب أو تعرض لشيء من المخالفة والاحتكاك مع حد من الناس، فقد ورد في الحديث الشريف أنه فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم، بما معناه أنه ليس ضعيفا ولا هينا على الناس ولا تنتهك حرمته بين الناس، لكنه قوي. والقوي مش لازم هو الذي يغضب وينفعل ويتخانق مع الناس، القوي هو الذي يهاب، هو الذي يخشى، هو الذي لا يجرؤ الناس أصلا على الاشتباك معاه لمعرفتهم بهيبته وحرمته ووقاره. فالقضية مش قضية ضعف، إنما القضية كأنها معنى من التحذير، إني صائم، يعني كأنها من باب اتقوا شر الحليم إذا غضب، فينصرف الإنسان المعتدي ويرتدع. وفي نفس الوقت أنا بقول لأي إنسان متسلط على الناس: عيب، اعرف حرمة الشهر، إياك أن تتطاول على الناس أو أن تترك نفسك تنساق إلى الإساءة للناس وأنت في أيام شهر رمضان المعظم، الإثم حينئذ مضاعف والإثم عند الله عظيم. دي برضو كانت جزئية أخرى حبيت أن أنا أتناولها مع حضراتكم وإحنا بنستعد ونتأهب للحظات الأخيرة التي تفصلنا عن قدوم وحلول هذا الشهر العظيم. يلا بينا ناخد الآيات الكريمة من الذكر الحكيم من سورة البقرة، نقرأها ونتدبر فيها ونتناول بعض معانيها ونغترف من بعض أنوارها تمهيدا واستعدادا وتأهبا لحلول هذا الشهر العظيم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآيات الكريمات هي التي شرح الله تعالى لنا فيها مجمل معاني الصيام وأحكام الصيام وبيان شرف هذه الأيام وبيان عظم منزلة هذه العبادة الربانية والإلهية المكرمة. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كأن الله تعالى يقول: لم تكونوا متفردين من بين الأمم بأن يفرض عليكم الصيام، فرضته وأمرت به سائر الأمم من قبل. ففريضة الصيام موجودة، والأستاذ الكبير الشيخ أبو الوفا المراغي شقيق الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي له كتاب عظيم في مجلد كبير عن الصيام في الإسلام وفي سائر الأديان الأخرى، تتبع فيه أين وجدت فريضة الصيام في الديانات الأخرى، وإن كان بصور متعددة وبصور وهيئات مختلفة. مش لازم يكون الإمساك عن الأكل والشرب والمفطرات من طلوع الشمس إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مش لازم يكون 30 يوم اللي في شهر رمضان. قد يوجد الصيام في الأمم السابقة على هيئة أسبوع، أو صيام أقل ساعات في ساعاته من ساعات الصيام عندنا، أو صيام بصورة ما في الأديان المختلفة. لكن الحق سبحانه يفيدنا في هذه الآية أننا لسنا متفردين، يعني الأمر ليس في حقنا فقط، بل إن الله تعالى أمر به سائر الأمم وسائر الشعوب الذين أرسل إليهم رسله وأنبياءه العظام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. خلي بال حضراتكم دي برضو تفيدنا بمعنى تاني. كانوا العلماء بيقولوا من قواعد العلم إن الأمور الشاقة إذا عمت خفت، الأمور الشاقة إذا عمت خفت، ولها يعني لها إشارات في الذكر الحكيم. يعني حتى بعض العلماء بيقول من تطبيقات هذا المعنى إنه إبليس لما طرده الله تعالى من رحمته قال يعني فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يريد أن يهون على نفسه بوجود من يشاركه في البعد عن رحمة الله، لأن الأمور الشاقة إذا عمت خفت كما يقول الحكماء. لكن من المعاني اللي احنا فيها دلوقتي أن رب العالمين أراد أن يخفف عن الأمة المحمدية تبعة الصيام ومشقة الصيام. فلما الأمة تدرك أنه أمر فرضه الله تعالى على سائر الأمم وعلى سائر الديانات يهون الأمر، بل وتتحرك في النفوس الحمية عند الإنسان أنه ليس أقل شأنا من سائر الأمم، وأن الله تعالى يخاطب الأمم جميعا بالعبادات التي يحبها ويرضاها والتي تفتح لهم أبواب القرب عنده، فيقبل الإنسان على الصيام عن اعتقاد راسخ بأن هذا باب من أبواب القرب من الله، أبى الله أن يحرم منه الأمة المحمدية بعد أن فرضه على سائر الأمم من قبل. يبقى دي برضو إشارة إلى قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب لعلكم تتقون دي يمكن حضراتكم تلاحظوا أن أول ثمرة من ثمرات الصيام ربنا أشار إليها هي قضية التقوى دي، يعني كأن الصيام على مدى 30 يوم يربي وينمي في الإنسان بالتدريج وعلى مدى زمن طويل يربي عند الإنسان قضية التقوى. هو إيه التقوى؟ العلماء بيقولوا التقوى أن تعبد الله أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، ألا يفتقدك الله حيث أمرك وألا يجدك وألا يجدك حيث نهاك. التقوى ملكة في نفس الإنسان تحمله على ملازمة الطاعات وعلى التجافي والبعد عن المعصية والبعد عن المولى. التقوى دي معناها حال رباني شريف في قلب الإنسان يجعل الإنسان دائم الهمة في سيره إلى الله، وأنه دائم القوة في التعفف عن المعاصي، هي دي صورة التقوى. يبقى خلينا راجع مع حضراتكم عشان المعاني ما تتوهش من بعض. يعني إيه التقوى؟ التقوى معناها حال رباني عظيم يملأ قلب الإنسان من توقير المولى وتعظيم شأنه، بحيث أنه كل ما يأتي شيء من الشعائر والفرائض يلاقي في نفسه همة أنه يقوم يؤديه. أول ما الأذان يأذن وينادي المنادي للصلاة، أم التقوى دي تجعل الإنسان عنده كده قوة أنه يقوم كده ويقدم على أداء الفريضة. أو أنه يطرأ قدامه شيء من المعاصي زي الكذب أو المال الحرام أو النظر إلى أمر محرم أو الزنا أجارنا الله وإياكم، فالإنسان يلاقي أنه عنده من هذا الحال الشريف من توقير المولى يدفعه إلى التعفف والتسامي والابتعاد والتجافي عن هذه الأمور المحرمة. طيب كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني ربنا بيقول من أعظم ثمرات الصيام أنه يملأ قلب الإنسان باليقين والمراقبة للمولى التي تجعل الإنسان فيما بعد رمضان قادرا على أن يكون له حال مع الله موصول برب العالمين، قادر على أن يواظب على الطاعة، عنده همة في الإقبال على المولى، عنده همة في ملازمة الفرائض المختلفة والأخلاق الشريفة، وأن عنده قوة في التحول عن المعصية وعدم الوقوع أو التردي فيها. طيب ثم يقول الله تعالى أياما معدودات. الإمام فخر الدين الرازي في التفسير بيقول من لطف الله تعالى في فرض الصيام أنه أورده لك بصيغة التقليل، يعني ما هو إلا أيام، 30 يوم، اول ما يجي اول يوم تلاقيهم كروا بسرعه وعدوا عليك وما تعرفش رمضان عدى ازاي، واحنا كلنا بنقول كده. ده احنا لسه امبارح كنا فرحانين وبنقول رمضان جه، ازاي عدت الايام ورمضان خلص؟ لان الله يشير الى هذا المعنى فيقول لك اياما معدودات. يعني الامام فخر الدين الرازي بيقول اراد الله ان يرفع عن الانسان الثقل في استقبال فريضه الصيام، فعبر عنه بانه ايام معدودات. يعني زي ما الاب بيقول لابنه يا ابني المذاكره دي حاجه سهله، ده كلها كام يوم وتلاقي نفسك امتحنت وخلصت، يا ابني ده بس هتتعب شويه قليلين وتلاقي نفسك الحمد لله بقيت متفوق. بهذه الطريقه احنا اتعلمنا ان احنا نهون الامور الصعبه ونقربها الى النفوس. زي ما الاب بيقول لابنه يا ابني ده كلهم اسبوعين ثلاثه ولا حاجه، ايام يا ابني بس تشد حيلك في المذاكره وبعد كده تلاقي نفسك بقيت متالق ومتفوق، يا ابني ده كلها كام يوم وتلاقي نفسك الحمد لله السنه الدراسيه انقضت. هكذا تعودنا ان نخفف عن بعضنا الامور الصعبه والشاقه، يعني ما تنظرش الى مشقتها بل انظر الى سهولتها ويسرها وامكانيه انك انت تنجح وتوفق في ادائها. أياما معدودات. فالإمام فخر الدين الرازي بيقول يعني أراد الله أن يدفع الهمم للإقبال على شهر رمضان فقلل من الأيام، ثم التمس العذر لصاحب العذر إذ يقول سبحانه بعدها وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يعني رغم أنها أيام قليلة ومعدودة لكن الذي يبتلى بعذر من مرض أو سفر أو ما أشبه فإن الله تعالى يرفع عنه الإثم والمخالفة ويبيح له الفطر ويجعل له إمكانية القضاء في أيام أخرى إذا برئ من مرضه أو رجع من سفره. واسمحوا لي أن نكمل الكلام لكن بعد الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم، ورجعنا لكم مره تاني، ويعني خلاص في خواتيم هذه الحلقه بنعيد التهنئه لحضراتكم بايام شهر رمضان المعظم، وادعو الله تعالى من كل قلبي انه يجعل ايام حضراتكم ايها المستمعون الكرام كلها سعاده وفرح وبهجه وطاعه وايمان ورزق واسع وعطاء وفير ورخاء وأمان وصلات اجتماعية حسنة بينكم وبين أسركم وبين أقاربكم وبين أصدقائكم وجيرانكم وفي كل دائرة يتحرك فيها إنسان من حضراتكم، أنه يكون سعيد وموفق ومجبور الخاطر وأنه يكون قرير العين. طبعا خلاص الحلقة دي برضو كمان توشك على الختام، فأنا يعني متأثر وحزين وعندي حال من الشجن وأنا أختم موسم مضى وهو برنامج مصابيح للجمال. وزي ما قلت حضراتكم في بداية الحلقة هنبدأ من بعد رمضان في فكرة جديدة وموسم آخر وبرنامج جديد، وخلال 30 يوم من شهر رمضان هأتشرف أكون مع حضراتكم في حلقات سميناها حامل المسك تذاع يوميا هنا على أثير راديو 90-90. علشان أختم الكلام، في 8 ثمرات عظيمة أوي ربنا سبحانه رتبها على صيام رمضان، يعني كأنه ربنا بيقول لك إذا وفقت وصمت شهر رمضان هتكون حققت 8 أهداف عظيمة. نمرة 1 التقوى، قال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يبقى أدي أول ثمرة من ثمرات الشهر المعظم. الثمرة الثانية ربنا بيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثم تأتي بعد ذلك الثمرة رقم 2 من ثمرات شهر رمضان المعظم، وهي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني كأنه ربنا قال فرضت عليكم شهر رمضان علشان تعرفوا توصلوا من خلاله لثمان أهداف عظيمة. نمرة 1 التقوى، نمرة 2 التيسير وليس التعسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نمرة 3 قال تعالى ولتكملوا العدة، يعني كأنه سبحانه يقول فرضت عليكم صيام شهر رمضان حتى تصلوا إلى التقوى وإلى اليسر وإلى الإكمال، إكمال عدة هذا الشهر. ليه ربنا قال ولتكملوا العدة؟ ليه ربنا في موضع تاني قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فاستخدم كلمة كاملة مع أنه أي حد في الحساب يعرف أنه 3 و7 10؟ ليه ربنا في خواتيم شأن الشريعة قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ ليه ربنا في الحج وفي الصيام وفي كل أمر يربط العبادات بكلمة الإكمال والإتمام؟ يبقى دي الثمرة التالية، أن الله يريد أن يعلق نفس الإنسان المسلم بمعنى الإكمال والكمال والتمام في كل شيء. يعني لا يرضى الله لإنسان مسلم أن يدخل في أي أمر من أمور الخير والبر والعلم ثم يفشل أو لا يكمل، يعني كن دائما متمما لجميلك، كن مكملا للخير الذي تدخل فيه، كن متعلقا بإكمال كل شيء تبدأه. خلي عندك نفور شديد من أن تبدأ شيء ثم يفشل. لما نعيش هذا المعنى حننتقل من العبادة البحتة وإقامة الشعائر إلى أن إقامة الشعائر تجعل الإنسان ناجحا في الحياة وحريص على أن يكون متمما ومكملا لكل شيء يفعله. يبقى الثمرة الأولى لعلكم تتقون التقوى، الثمرة الثانية إرادة اليسر وليس العسر، الثمرة رقم ثلاثة الإكمال، أن يتعلق الإنسان بمعنى الإكمال والإتمام لكل شيء، الثمرة رقم أربعة ولتكبروا الله على ما هداكم. المعنى اللي احنا بنشير إليه من أول الحلقة اللي هو تعظيم رب العالمين وتعظيم شعائر الدين، ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني تمتلئ قلوبكم ونفوسكم بتكبير الله وبتعظيم شأنه وشأن أوامره وشرائعه. يبقى الثمرة الأولى كأن الله يقول فرضت عليكم الصيام لتتوصلوا إلى التقوى، فرضت عليكم الصيام لتتوصلوا إلى اليسر وليس العسر، فرضت عليكم الصيام لتتعلقوا بالإكمال في كل شيء، فرضت عليكم الصيام لتعظموا شعائر الله في كل شيء. ثم بعد ذلك يأتي قوله تعالى ولعلكم تشكرون، يعني كأنه سبحانه يقول فرضت عليكم الصيام لتمتلئوا بمعنى الشكر والإنابة للمولى، ورب العالمين أعلمنا بأنه ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب الثمرة رقم 6 و7 و8 قال تعالى بعدها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الثمرة رقم 6 فليستجيبوا لي الاستجابة لله. الثمرة رقم 7 وليؤمنوا بي، التحقق والازدياد في معنى الإيمان. الثمرة رقم 8 لعلهم يرشدون، يعني أن يصل بهم الحال إلى الرشد وإلى الحكمة وإلى النجاح وإلى التوفيق والسداد في كل شيء. حبيت أن أنا تكون هذه الكلمات وهذه المعاني من خواتيم ما أردت أن أنا يعني أتشرف بتقديمه لحضراتكم. وفي الختام فأنا أجدد لكم التهاني بأيام شهر رمضان المعظم، كل سنة وحضراتكم بألف خير، كل سنة وحضراتكم في حال سعادة وجبر خاطر وسرور، كل سنة ومصر العظيمة دايما منصورة ومؤيدة على أعدائها وعلى من يريد بها الضرر، كل سنة وجيش مصر العظيم منصور في كل مواقفه وفي كل الأزمات التي يتعرض لها الوطن، أن يكون هذا الجيش العظيم جيشنا، جيش بلادنا، درعنا، أن يكون دائما منصورا ومنتصرا وموفقا ومحفوظا في كل شيء. كل سنة وأرض مصر الطيبة بخير، كل سنة وكل ذرة تراب في أرض مصر بخير، كل سنة وكل ذرة مية في مية النيل بألف خير، كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. وفي ختام الكلام لا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى صديقي العزيز الأستاذ محمود الجلاد في الإعداد، وصديقي العزيز الأستاذ محمد ساري مهندس للصوت، ولكل طاقم وإدارة راديو 90-90 لهم مني خالص الاحترام والمحبة والتقدير. وأتشرف أن أكون معكم في أول يوم من أيام رمضان في برنامج حامل المسك، وألقاكم دائما على ألف ألف خير وفي أمان الله.